بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا محمد، أيها الحسن الزكي الناصح الأمين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا وقعة الطف كم أوقدت في كبدي، وطيس حزنين ليوم الحشر مسجورا، كأن كل مكان كربلاء لدى عيني، وكل زمان يوم عاشورا. يا ليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال مشهورا، وجسمه نسجت هوج الرياح له ثوبا بقان دم الأوداج مزرورا. يا عقر الله تلك الخيل، يا عقر الله تلك الخيل، إذ جعلت أعضاءه لعواديها مضاميرا. لم يكفها مثل ذاك القتل، فانبعث آيات تجري على جسمه الجردل محاضيرا. إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والا محفورا. بقلبي ما تمك يا حسين ينصايا، وذكرك من يمر الدمع ينصايا. يا بعس قلبي دون قلبك جان ينصايا، بخدي دون خدايك خدايا. على الوطية، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. لا يزال حديثنا فيما يرتبط بشؤون الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرنا في ليلة مضت بعض التوجيهات للفوائد الكثيرة المترتبة على ما عرف بمصالحة الإمام الحسن مع معاوية، وعرضنا إلى ثلاثة توجيهات آخرها كان أن الإمام الحسن المجتبى ألزم الدولة الأموية بشروطه مدة حياته المباركة من بعد أبيه وهي 10 سنوات، خلافا لما هو المعروف والمشهور من أن الدولة الأموية ممثلة في رئيسها قد أعلنت عدم الالتزام بشروط الحسن المجتبى عليه السلام، ونقلنا شيئا من القرائن على هذه الفكرة والنظرية. هذه الليلة والليلة التي تليها سوف نتناول شيئا من إسهامات أبنائي وأحفادي ونسل الحسن المجتبى عليه السلام في الأمة الإسلامية من زوايا متعددة، من زاوية إعلان الثورة على الظلم والظالمين والشهادة في هذا الطريق وتحمل الآلام والاضطهاد، ومن جهة أخرى في إنشاء وإقامة بعض الدول والكيانات السياسية في أكثر من منطقة في العالم الإسلامي. وقد يكون لنا حديث لو اتسع الوقت أيضا في إسهامات أحفاد الإمام الحسن عليه السلام فيما يرتبط بالجانب العلمي والفكري والفقهي في مذهب التشيع. قد نتناول هذه الليلة ونقتصر على الجانب الأول ونرجع الأمر في بقية الجوانب إلى ليال أخر. بعد حركة الإمام الحسين عليه السلام وشهادته التي سلت ذلك السيف الثائر في وجه الأمويين قد لا نجد في تاريخ الحسينيين حركة ثورية واضحة مباشرة باستثناء ثورة الشهيد زيد ابن علي بن الحسين عليهم السلام في هذا المجال، لكننا وجدنا كثيرا من النهضات والثورات والحركات من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. احنا وضحنا في وقت أسبق أن هذين النسلين اشتبكا من جديد بعدما افترقا، يعني بعدما كان أبناء علي منهم الحسن والحسين، فذاك النور العلوي المحمدي الإمامي افترق في شخصيتين، عاد من جديد إلى الاجتماع في زمان الإمام السجاد عليه السلام عندما تزوج الإمام السجاد فاطمة بنت الحسن المجتبى، فمن جديد اجتمع هذا النسل فصار من الإمام الباقر إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كلهم جدهم الإمام الحسن من جهة الأم وجدهم الإمام الحسين من جهة الأب، ولذلك فالإمام الحسن جد الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي من جهة أمهم، مثلما أن الإمام الحسين جدهم من جهة أبيهم. فالطرف الآخر أيضا النسل الفعال خلي نسميه في ذرية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أيضا اجتمع فيه كلا العمودين، وذلك لأن الحسن بن الحسن المجتبى ويعرف بالحسن المثنى وهو ممن قاتل بين يدي عمه الحسين في كربلاء وجرح وسنأتي على ذكره، تزوج فاطمة بنت الحسين عليه السلام اللي يصفها الإمام الحسين بأنها كالحور العين في الجمال وبأنها تشبه أمها فاطمة الزهراء في العبادة. فاطمة بنت الحسين بهذه الصفات زوجها الحسن المثنى الحسن ابن الحسن، ومنه تناسل هذا المد الثوري والعلمي. رح يجينا حديث إن شاء الله، أنت كل ما تشوف واحد طباطبائي، مراجع عندنا الطباطبائيون، أسرة بحر العلوم كلها طباطبائية، صاحب العروة وأسرته طباطبائية، آل الحكيم طباطبائية، وعلى هذا المعدل كل طباطبائي صحيح النسب يعني جده الإمام الحسن من جهة الأب وجده الإمام الحسين من جهة الأم. رجع هذا نسل من جديد التأم في هذه الجهة. طبعا عند الحسن أيضا هناك أولاد آخرين ونسل منه لهم أيضا أحفاد، لكن الجهة المؤثرة في التاريخ واللي راح نبحث فيها غالبا هي هذه الجهة الذين كانوا من نسل الإمام الحسن من جهة الأب ومن نسل الإمام الحسين من جهة الأم. هؤلاء من أول ما صنعوه أنهم فجروا ثورة في وجه الدولة العباسية أيام المنصور العباسي. بقيادة محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن المثنى، يصير جده عبد الله، يصير والده ويقال له المحض عبد الله المحض، ومحمد هو يلقب بالنفس الزكية، ولذلك يقال ثورة محمد النفس الزكية ضد العباسيين. هذه أول ثورة علوية هاشمية تفجرت في وجه العباسيين. أنا أعرض إلها مختصرا إن شاء الله، ثم أتطرق إلى ثورة الأخرى، ثورة الشهيد فخ، أيضا من قبل ثائر حسني من هذا النسل ومن هذا الفرع، ونشير إلى أهم ما يرتبط بهما. العباسيون سرقوا جهود العلويين في مقاومة بني أمية. بنو أمية على أثر ارتكاب الجرائم في حق أهل البيت من جهة، والظلم اللي مارسوه بالنسبة إلى الأمة عموما، أصبحوا وجها مكروها منفرا. لذلك كانت أي دعوة من الدعوات لمواجهة الأمويين تلقى قبولا، وصارت هناك حركات بدأ بها الهاشميون من نسل محمد بن الحنفية ابن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وصار لهم حركة ودعاة إلى آخره. العباسيون أيضا انضموا إليهم باعتبارهم من بني هاشم. صارت أحداث الآن لسنا في صدد تفصيلها، اللي انتهى الأمر إلى أن العباسيون على أثر موت قائد هذه الحركة في ظروف غامضة، صارت أسرار هذه الدعوة والحركة والثورة بيدهم. الآن احنا على أعتاب نهاية الدولة الأموية في أواخرها، وبين عليها الضعف وهي على وشك الانهيار، فبنو هاشم بمن فيهم العباسيون من نسل العباس بن عبد المطلب، وأيضا من نسل أمير المؤمنين عليه السلام بالذات الحسنيين، يسوون اجتماع جلسة للاتفاق على المستقبل. من المرشح الأبرز في هذا؟ محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية. كان الرجل معروف بالعلم ومعروف بالعبادة والورع، وله مدح كثير من الفريقين، وهذا من الغريب يعني هم في التعريف الشيعي له كلام مدح وثناء، وأيضا عند المدرسة الأخرى نفس الكلام. فيصير الاتفاق على أن محمد هذا هو الخليفة. ربما فهل أثناء أيضا طرحت أشياء، احتمال أن يكون هذا هو المهدي لأن اسمه محمد، وعند الفئة الأخرى أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. طبعا احنا عندنا الشيعة ليس كذلك، بس هذه الفكرة كانت موجودة في مدرسة الخلفاء، اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي. فهذا ينطبق على من؟ على محمد ابن عبد الله، وهو من قريش من بني هاشم. فهذا بعد حسب التعبير، بالإضافة إلى صفاته الشخصية، زاد من الالتفاف حوله. العباسيون أيضا، ومنهم أبو العباس السفاح، ومنهم المنصور العباسي وآخرون، ما عندهم نفس المؤهلات التي هي موجودة لدى محمد ابن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السيبط، فيبايعوه على أنه هو الخليفة. والبيعة في ذاك الوقت هي ملزمة، يعني مثل عقد لا ينفك، لاحظ شلون، وإذا تفك معنى ذلك أنت متمرد على هذا الأمر. وممن بايع كان المنصور العباسي، بايع محمد ابن عبد الله النفس الزكية على الطاعة والائتمار بأوامره والسير خلفه وإلى آخره. دعي الإمام الصادق عليه السلام كما في الروايات إلى هذه الجلسة، فجاء الإمام عليه السلام ولم يشترك معهم. أولا ما ممكن أن يشترك معهم في البيعة باعتبار هو الإمام الحق المفروض طاعته، لازم الناس يبايعونه، هو كيف يأتي ويبايع واحد المفروض أنه من رعيته. شيء آخر، أن الإمام الصادق عليه السلام بما كان لديه من العلوم قال إن هذا الأمر لا يتم، هذه القضية مستم، عندنا علم إحنا أن هذا الأمر لا يتم وأن محمد ابن عبد الله سيقتل، وبالتالي ما ممكن أن يكون المهدي، والمهدي إلى صفات أخرى. طيب هنا لازم واحد يفرق بين شيئين وهو مهم جدا، بين أن الإمام الصادق عليه السلام يرى أن النهضة والثورة ضد بني أمية أو فيما بعد ضد بني العباس حق، لأن هذول ظلموا وأخذوا السلطة والحكم والقيادة من غير حق، ولكن أنه يجي يقول هذا هو المهدي، لا مو صحيح هذا، ولكن أنه يجي ويبايعه باعتباره هو رعية وذاك إمام، هذا تخلي عن الإمام لا يجوز له. لذلك بهالمقدار لم يسمع الإمام عليه السلام. المهم تطورت الأمور فيما بعد في المدينة، محمد النفس الزكية وآل الحسن هذول الشكل، لما سقطت الدولة الأموية على وقع قتال مثل أبي مسلم الخراساني ودعاة هذه الدعوة الجديدة، وهذول بعد شوية جيروا لصالح العباسيين في الكوفة، العباسيون استلموا الحكم وهذولاك بعدهم قاعدين في المدينة، وأخذ الحكم أبو العباس السفاح وخلص بعد صار هو الخليفة. شوية شوية تطورت الأمر لأن هذا الحكم مالنا، ذولاك شنو. لما إجا المنصور العباسي فيما بعد جاء وعنده يعني قلق أن في عنقه بيعة لمن؟ لمحمد بن عبد الله النفس الزكية، ولا مو معقول أنه يخليها الشكل إما أنا أو هو، فأخذ يطلبه طلبا حثيثا. ولما راح إلى المدينة، يعني ذهب إلى الحج كما يقولون وعطف على المدينة، راح وسأل عبد الله والده عبد الله بن الحسن، قال له وين أبنائك محمد وإبراهيم؟ قال أنا ما أدري عنهم، أنت مخوفهم وهم مختفين، بالتالي واحد أنت تطلبه بالتالي هذا الرجل لو كان آمن كان يجيك، لكن أنت يدري أنه أنت تطلبه للسجن للقتل فهو مختفي مو بإيدي أنا، فأصر عليه قال أنا مو عندي إياه. المهم بعد ذلك أمر المنصور العباسي بأن يسجن أبناء الحسن كلهم، سجنوا أول شيء في المدينة ثم أخذوا إلى العراق وسجنوا في سجن، لو واحد يريد يشوف سجون العذاب الشديد خلي يقرأ كتاب مقاتل الطالبيين في هذا الفصل كيفية سجن أبناء الحسن المجتبى عليه السلام. زين، الكلام عن القيود في داخل السجن، الكلام عن أنه مطبق تحت الأرض، الكلام عن أنه حاشا من يسمع كانوا يقضون حاجتهم في نفس المكان الذي هم فيه ينامون فيه وما يخلوهم كذا لأنهم مقيدون، وفي بعض النقول أنهم كانوا مسمرين إلى الحائط، يعني ما يتحرك فهو فيها المكان، ولا يعرفون ليلا من نهار، لذلك كانوا يجزئون القرآن إلى أجزاء. طيب، وعندهم واحد يقال له السيد علي الخير والد الحسين شهيد فخ، هذا كان يقرأ القرآن من مقدار معين إلى مقدار من حفظه، فيعرفون أنه هذا الوقت وقت النهار انتصف مثلا، فما كانوا يرون ضياء. وقد قضايا جدا متعبة إذا الإنسان يطالع فيها. المهم، هذا أدى بأن شدة المطاردة والمطالبة والتفتيش عن محمد النفس الزكية أن يعلن ثورته هو في المدينة، وأخوه إبراهيم اللي خرج من المدينة باتجاه البصرة أن يعلن ثورته في البصرة. فهذا في المدينة المنورة قام وسيطر على الحكم، وأبعد سجن الوالي العباسي، وأعلن للناس أنه احنا نسير فيكم على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة علي بن أبي طالب، وأن لا نظلم أحدا، وهذه المبادئ العامة. أخو إبراهيم سار في البصرة، النتيجة صار أن العباسيين جردوا جيش جرار باتجاه المدينة، واشتبكوا مع محمد النفس الزكية، ذاك الجيش كان يفوقهم بأضعاف كثيرة، وهذول كانوا ببسالة قاتلوا وحتى استشهدوا. هناك أيضا جردوا جيش، فصارت معركة بين الكوفة وبين البصرة في منطقة باخمرة، اللي يجي ذكر باخمرة في قصيدة دعبل الخزاعي التي أنشدها أمام الإمام الرضا عليه السلام. فانتهت هذه الثورة إلى هالشكل. قبلها الإمام صادق عليه السلام لما حمل أبناء عمومته من أبناء الحسن إلى السجن، أرسل لهم رسالة تقطر رقة وتعاطفا وألما لما أصابهم، رسالة مفصلة طويلة أرسلها الإمام الصادق إلى آل الحسن، وبالذات إلى عبد الله بن الحسن والد النفس الزكية. طبعا هنا ينبغي أن نشير إلى أن هناك خلافا بين المؤرخين الشيعة والرجاليين في أنه هل هذه النهضة، هل هذه الثورة كانت على الخط المستقيم لو لا، لأنهم ما سمعوا كلام الإمام الصادق فهي ثورة خاطئة، لو لأنهم طلبوا من الإمام الصادق أن يحضر معاهم ويأيدهم وما فعل ذلك، فإذا هذه الثورة ثورة غير صحيحة وغير سليمة. من الكلمات الجيدة أن أنقل لكم ما ذكره المرحوم الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب كتاب الغدير، العلامة الأميني، وهو مجتهد ومحقق، ويكفيه بعد الغدير، إذا قيل صاحب الغدير قطعت جهيزة قول كل خطيب كما يقولون. ينقل في هذا، يقول في عند كتاب رد على كتاب محمد رشيد رضا، واحد من علماء مصر، من تلامذة الشيخ محمد عبده، لكن هذا سلك مسلك سلفي، سلك المسلك السلفي، وله كلمات عنيفة جدا وشديدة جدا ضد الشيعة والتشيع، جدا شديدة، وغذ تيار عامله الله بما يستحق، غذ تيار في الأمة ضد الشيعة والتشيع، هذا منه محمد رشيد رضا. فكاتب كتاب اسمه السنة والشيعة يتهجم فيه على الشيعة أنه ذول الشيعة يكفرون محمد بن عبد الله النفس الزكية ويكفرون والده ويكفرون الحسين بن علي شهيد فخ ويصفونهم بالارتداد وهكذا. العلامة الأميني يجي يناقشه نقاش هادئ كعادته هنا وكعادة ذاك من العنف هناك، فيقول له رأي الشيعة في هؤلاء الذين ذكرتهم، يقول: وأما الحسن ابن الحسن اللي يسموه الحسن المثنى زوج فاطمة بنت الحسين، فهو الذي شهد مشهد الطف مع أمه الطاهر وجاهد وأبلى وارتث بالجراح، كان مقاتل بين يدي الحسين، فلما أعادوا أخذ الرؤوس وجدوا به رمقا، فحمله خاله أبو حسان أسماء ابن خارج الفزاري إلى الكوفة وعالجه حتى برئ. يقول: ويعرب عن عقيدة الشيعة فيه، عقيدة الشيعة في هذا شنو؟ شيخهم الأكبر الشيخ المفيد في إرشاده، فقد قال: كان جليلا رئيسا فاضلا ورعا، وكان يلي صدقات أمير المؤمنين في وقته، وله خبر مع الحجاج ذكره الزبير ابن بكار، وعده السيد محسن الأمين العاملي من أعيان الشيعة. سيد محسن الأمين عنده كتاب اسمه أعيان الشيعة، ذكر هذا الحسن بن الحسن اللي هو الحسن المثنى في كتابه باعتباره واحد من أعيان الشيعة. هذا الأب الحسن المثنى. وأما عبد الله المحض ابنه فقد عده شيخ الشيعة أبو جعفر في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، وزاد أبو داود أنه من أصحاب الباقر، وقال جمال الدين المهنا: كان يشبه رسول الله، وكان شيخ بني هاشم في زمانه، يتولى صدقات أمير المؤمنين بعد أبيه الحسن. هذا منه عبد الله المحض. أكو روايات ذامة وأكو روايات مادحة فيه في هذا عبد الله بن الحسن. فش نسوي هنا؟ قال: الأحاديث في مدحه وذمه وإن تضاربت، غير أن نظر الشيعة فيها ما اختاره سيد الطائفة السيد ابن طاووس، سيد ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي، من صلاحه وحسن عقيدته وقبول إمامة وقبوله إمامة الصادق عليه السلام. كان يقول ابن طاووس: هذا الكلام اللي مثلا عندنا ذم إليه أو هو عنده كلام جارح، هذا لأجل نفي العلاقة بينه وبين الإمام الصادق حتى الإمام الصادق لا يتضرر. يراد أن يقال للعباسيين: ترى الإمام الصادق مو هو اللي حرك هذوله، صيانة للإمام عليه السلام، وحتى لا يؤخذ بجريرته وبجرمه. قال: وهذا يدل على أن الجماعة المحمولين لما حملوا من المدينة إلى العراق لسجنهم في ذلك السجن الشديد، قال: كانوا عند مولانا الصادق معذورين وممدوحين ومظلومين وبحقه عارفين. وقد يوجد في بعض الكتب إنهم كانوا للصادقين عليهم السلام مفارقين، وهذا محتمل أو محتمل للتقية، لئلا ينسب إظهارهم لإنكار المنكر إلى الأئمة الطاهرين، حتى لا يقال ترى هذول هم اللي حركوهم. والإمام الصادق مع كل هذا الإظهار، مع ذلك تدري الإمام الصادق بعد ما قضي على ثورة محمد النفس الزكية، المنصور قال: أنا قتلت كذا وكذا من بني هاشم، لكن إلى الآن أبقيت سيدهم، أبقيت سيدهم جعفر بن محمد. حرقت بيت الإمام الصادق بعد ذلك، أخذ وسجن الإمام الصادق أيضا، صودرت أملاك، أملاك واسعة صودرت من الإمام الصادق بعد ما صارت هذه الحادثة. هذا والحال أن الإمام لم يظهر علاقة بهم، بل حاول أن يفصل نفسه، فكيف لو أيدهم وأظهر الكلام؟ كانت تصير مصيبة. على كل حال، فهذا كلام صاحب الغدير في كتابه الذي رد فيه على محمد رشيد رضا في تزكية هؤلاء، وأنه هؤلاء لم يكونوا مفارقين لأئمة الهدى، وإنما طبيعة الوضع السياسي كانت تقتضي هذا الأمر. ثم استشهد بكلمات الإمام الصادق التي رويت بسند معتبر عند هذا، رويت بسند معتبر عنده، أن الإمام الصادق توجع لهم وتفجع لهم وأوصاهم بالصبر وما شابه ذلك. هذا أيضا الفات إلى هذه الفكرة، حتى لا يعني يبقى المبحث غير كامل. واحد يجي يقول لا، احنا شفنا مثلا في بعض الكتب أن الأئمة يذمونهم، أو بعض الروايات لا تمدحهم، فكيف يكون تفسيرها ما جاء في كلام السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه؟ طبعا هذول هم يصيروا أجداد السيد ابن طاووس، لأن السيد ابن طاووس أيضا حسني. هذه الثورة كانت من مواجهة آل الحسن لظلم بني العباس في البصرة وفي الكوفة. بعدها جاءت ثورة أخرى، هي ثورة الشهيد الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السب، سمونه شهيد فخس الحسين بن علي، ثم بعد ذلك ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن، يقال الحسن المثلث الحسن المثنى الحسن السابق. طيب، هذا بعد الروايات في شأنه كثيرة جدا مادحة ومؤيدة من الأئمة المعصومين عليهم السلام، هذا ثار في وجه الهادي العباسي. هذول ينتخبون لهم أسماء، يعني الهادي المتوكل المنصور، وكلها كما قال الشاعر أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. هذول أي هادي هذا الرجل الذي يقتل ذرية محمد النبي المصطفى لذكره صلوا عليه؟ الهادي العباسي اجى واخذ سياسة والده في البطش باهل البيت عليهم السلام، فاللي وصله بايده كان ينتقم منه، اللي بعيد عنه لان ذولا في بغداد وآل البيت غالبا في المدينة، فعين عليهم والي شديد يحمل أحقادا تاريخية، واحد من العمريين كما قالوا. هذا كان كأنما وجد أن من شغلة اللي يستمتع فيها إيذاء أهل البيت عليهم السلام، فمثلا كان يجمع بني هاشم لازم تجون يوم الجمعة قبل الأذان بساعة، وما تطلعوا من هالمكان من المسجد أو من الديوان إلا أن آذن لكم حتى أعرف منو الموجود منو اللي ما موجود، لأن هذا يخاف مثلا لعل واحد يكون غايب يدبر له أمر أو كذا. فبعض الأحيان قبل الظهر لازم يجون بساعة ويبقون إلى ما بعد صلاة العصر. أي واحد يجي يكون عنده دوام يوم الجمعة، لا مسوي شيء، لا عنده غرض صغير كبير، جمع غفير من بني هاشم، وما لازم ذاك اليوم أيضا يغيب. طيب، واحد رايح إلى عمرة، واحد رايح إلى شغل، واحد مريض، لا لا ما عنده هذا الكلام. فتأذى بنو هاشم كثيرا. مرحلة ثانية صار يكفل بعضهم ببعض، أنه أنت تكفل فلان، إذا ما جاء أنت ناخذ مكانه، بغض النظر عن أنه هذا لماذا لم يأتي، وهذا أيضا كان في حرج. دع عنك سائر الأمور من مصادرة أموال، على أقل شيء من إيذاء، من إيذاء. نقل أنه رأى، يعني رفع إليه شخصين، شخص من أقاربه وشخص ينتسب لبني هاشم، وجدوا كما يقولون على ريبة، على ريبة، لنفترض جالسين نص الليل مثلا على سهرة غير طبيعية. فلما جابوهم إلى اثنيناتهم على نفس الجلسة، بس واحد من أقاربه وواحد من أقارب بني هاشم، فأمر بأن يجلد الذي هو قريبه 7 جلدات، وأن يجلد ذلك الذي هو من أقارب بني هاشم 70 جلدة، وأن يشهر به بين الناس. إذا اثنيناتهم مذنبين عاقبهم بنفس العقوبة، اثنينهم بريئين أخرجهما معا، لكن يعني لم يكن يتحرك إلا بدافع الأحقاد. هذول في الأصل هم يرون أن هذه الخلافة والولاية مغصوبة، فكيف بعد إذا أنت جرح جاي تشق أيضا أكثر فأكثر؟ هم يعتبرون هذه الخلافة أنت غاصبيها من عندهم، وفوق هذا أنت تتعمدهم بهذا الإيذاء. فقال للحسين بن علي اللي فيما بعد راح يصير شهيد فخ: انت كنت مكلف بالحسن ابن محمد النفس الزكية. وينه محمد النفس الزكية؟ لما استشهد عنده ولد اسمه الحسن، هذا قال له انت يا حسين بن علي مكلف به، اذا ما جاء انت ناخذ. ذاك اليوم هذا انتظره ما اجى. وينه؟ ما ادري، ما عندي علم به. فقال له: انت لو امروك الان ان تجي تجيب فد يوم واحد قال أبي الخطاب ما تقدر تجيبهم، هذا عنده شغل، ذاك مريض، هذا مسافر، هذا ما موجود، هذا ما لقيته، هذا أنا ما أعرف وين هو. قال: لا، لازم تبقى هنا إلى أن يجي. كيف أجيبه أنا؟ من أين لي أنا أعلم؟ قال: ما علي. إلى قريب المغرب، قالوا إلى قريب المغرب مخليه عنده. قال له: خلاص أنا أطلعك ولا تأتني إلا وهو معك. قال: إن شاء الله أجيك وهو معك، ما يخالف. بالفعل راح ودوره ودور جماعته، قالوا: هالوضع؟ قال لهم: هذا الوضع لا يحتمل، نبقى إلى متى بهذه الطريقة؟ لا ديننا سالم، ولا دنيانا سالمة، ولا أعراضنا سالمة، إلى متى الصبر؟ فخل نعلن المواجهة مع هؤلاء. وبالفعل جاء هو مع جماعته ودقوا عليه الباب في الليل، قال: ما تجيني إلى الليل إلا هو وياك. بالفعل صدق في قوله، جاء وياه في الليل وهجموا عليه، وهذا من الرعب والخوف خرج وهو يفعل كذا وكذا. بعد مو مناسب واحد يجيب الكلام فوق المنبر. فسيطروا على الوضع. المؤذن كان يؤذن، واحد راح إلى قال له: أذن بحي على خير العمل. فالتفت شاف جماعة مسلحين، قال له: أذن بحي على خير، حي على خير العمل شعار شيعة أهل البيت، فهذا بعد خايف على نفسه. أذن بحي على خير العمل، التموا الناس عليهم، وبالفعل يعني طردوا العباسيين من تلك المنطقة. كانت مكة فخ الآن على بعد حوالي 4-5 كيلومترات لمن يكون في مكة المكرمة. فسيطروا على الوضع هناك. أرسل إليهم الهادي العباسي في ذاك الوقت بعض قواده مع جيش كثيف واشتبكوا في تلك المنطقة، وانتهت النتيجة إلى مقتل هؤلاء لقلة عددهم. احنا سبق أن ذكرنا في أيام ماضية أن مكة والمدينة من الناحية الاستراتيجية والسياسية غير مناسبة لنهضة ولثورة، ولذلك كل الحركات اللي صارت فيها انتهت، يعني لا مثل حركات الهاشميين ولا مثل حركة الزبيريين. الزبيريون مع أنه صار لهم شياع كبير، لكن مع ذلك ما قدروا يسووا شيء ما دام كانوا في مكة والمدينة لأسباب الآن لا نتحدث عنها. فهاتان حركتان قام بهما أبناء الحسن المجتبى، بعض من نجا من معركة فخ هذه وهو إدريس ابن عبد الله بن الحسن، بن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط. إدريس هذا قدر يخرج من ذاك المكان إلى أن وصل نفسه إلى المغرب وأسس دولة الأدارسة في المغرب، ولها حديث خاص. المهم هنا هذول بعد ما واجههم الجيش العباسي الذي يفوقهم عددا وعدة انتهى الأمر بهم إلى الشهادة، وقطعت رؤوسهم وحملت إلى بغداد إلى الهادي العباسي في ما قال عنه المعصومون عليهم السلام: ما كان لنا بعد الطف مصرع أفجع من فخ. مشابهة موجودة، هذا الحسين ابن علي وذاك أيضا الحسين ابن علي، هذول عددهم قليل حوالي 200 شخص كانوا في مقابل آلاف كان عند الجيش العباسي، أيضا قطعت رؤوس هؤلاء كما قطعت رؤوس كربلاء، وتركت جثثهم على الأرض 3 أيام أيضا حتى نزلت عليها الطير كما قالوا ولوحتها الشمس وما شابه ذلك. والإمام الكاظم عليه السلام عندما سمع عن ذلك ترحم عليه، قال: رحمه الله رحمه الله رحمه الله، لقد كان عابدا ورعا صالحا، وأنشأ فيه شعراء أهل البيت عليهم السلام قصائد وقعت موقع القبول من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا مثل هذه النهضات وهذه الثورات حتى إذا ما نجحت بمعنى السيطرة على الحكم، لكنها أوقفت تمادي الظلم في ظلمهم. الظالم إذا كان يرتكب المظالم وما حد يوقف قدامه رح يستمر يتوسع يتعمق أكثر، بدل ما يظلم 10 رح يظلم 100، بدل ما يأخذ نص أموالك رح يأخذ كل أموالك. لكن إذا وجد من يقف أمامه ويشهر السيف في وجهه ويعارضه رح يشوف المسألة فيها وراها من يقاوم ومن يعارض، وهذه فائدة مثل هذه الأمور. وإلا كان مثل حديث حمزة سيد الشهداء: ورجل قام إلى ظالم فنصحه في رواية فقتله، هذا بنفس المرتبة. ليش؟ لأنه وقف وقال كلمة الحق، وقال الحسين عليه السلام: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله عاملا في عباده بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا بقول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. فكانت هذه النهضات من بني الحسن ومن أحفاده قد أوقفت مسلسل الظلم والاضطهاد الذي كان بنو العباس يواصلونه في الأمة، وساروا في ذلك على خطى عمهم الحسين وجدهم الحسين من جهة أمهم فاطمة بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليها وعليه، ساروا على نفس المنهاج وهذا ليس غريبا على طريقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا ضير في قتل الرجال، وإنما ذبح الرضيع به الفؤاد يضام. الرجال أصحاب المواقف رح ينتهي أمرهم إلى أن يقتلوا، ولكن الأشياء اللي تخالف الإنسانية، هذه اللي يتأثر من عدها الإنسان، أن تقتل طفلا رضيعا، أن تسبي امرأة لا حول لها ولا قوة، وأن تشهرها بين البلدان، هذا هو الذي يؤثر في الإنسان تأثيرا كبيرا. ولذلك عندما يأتي أحدهم إلى الإمام زين العابدين عليه السلام لكي يهدئه عن بكائه وعن نياحته على شهداء كربلاء، يقول له: ألا تقولون القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ إذا كان هكذا فعلام البكاء. قال له: شكر الله سعيك يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك قبل يوم كربلاء أن سبي النساء لنا عادة؟ متى سمعت أن عماتي وأخواتي يدخلن بيوت ودواوين الظالمين؟ والله ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت. يعني هذا كل يوم أنا عندما أنظر إلى زينب أتذكر عندما فرت من الخيمة، أنظر إلى سكينة كذلك، أنظر إلى فاطمة كذلك، سائر النساء وهن يناديين: ومحمدا وعليا وحسينا، أنا ما نكست رأسي لجيل ذبح الصنادي، ما قصر بالغاضرية زلزل نكس الراس، ادخل زينب مجلسي زين، كأني بها تنادي وهي على تلك الحالة: أنا وين 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 الدواء، أنا وين وين الدواء، وين أنا شو أسويها لعني بعيدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني بنبجي وتهمل العين، تظل عبرتي بصدري تكسر، فأوقفها مثل الإمام في ابتياعها، وأبرزها تحمى بضوء شعاعها، وجرع الأعداء ذل سماعها، يسب أبوها عند سلب قناعها، ولا ستر إلا ساعد وزنود. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.